بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل السلام وأتم التحية والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد سيما بقية الله في أرضه، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء، طلبة العلوم الدينية الذين هاجرتم من بلادكم إلى بلد المقدسات، إلى بلد علي والحسين، لكي تنهلوا في العلوم آل محمد صلوات الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رحلتكم هذه رحلة مليئة بالخير والبركة، وأن تعودوا إلى أوطانكم مبلغين ومشاهدين وحاصلين على أكثر ما يمكن من العلم الديني الذي لا يتم إلا من خلال الإخلاص والنية الصادقة والعزيمة التي تكون لدى الإنسان في إتمام هذا المشوار، مشوار العلم وطلب العلم هو مشوار مكمل للاعتقاد، مشوار يخلي الإنسان أفضل سنين حياته وعمره في التحقيق وطلب العلم والدرس لكي يستفيد من ريعان شبابه، ولكي يعود إلى موطنه إن شاء الله حاملا لعلوم أهل البيت. عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن قول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال عليه السلام: يا فضيل، اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخره، أو تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يحوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من قاعد تحت لوائه. الاعتقاد بالإمام المهدي سلام الله عليه يحمل الكثير من المسؤولية، ويحمل الكثير من العبء والفكر الذي نواجه به الآخر، والآخر من أي صنف كان، لأن الاعتقاد بالإمام المهدي يحمل العديد من التساؤلات والعديد من الشبهات والعديد من الأمور التي يطرحها الآخرون في هذا الاعتقاد، لأن الاعتقاد بالإمام المهدي يتم من خلال مجموعة من القواعد والأصول تبتدئ من التوحيد حتى تصل للإيمان بالإمام المهدي سلام الله عليه. وهذا معناه أن ما لم يكن توحيدنا إيماننا بالله سبحانه وتعالى، إيماننا بنبوة النبي الخاتم، إيماننا بالإمامة، إيماننا بالأئمة سلام الله عليهم فردا فردا، لا يمكن أن نبني إيماننا بالإمام المهدي سلام الله عليه. يعني هذه السلسلة كلها تتمخض حول إيمان فعلي، وهو إيماننا بالإمام المهدي. فلو كان هناك خلل في أي مفصل من هذه المفاصل سوف يؤدي إلى خلل في اعتقادنا وإيماننا بالإمام. يمكن أن نؤمن بالإمام المهدي إذا لم نؤمن بكل هذه السلسلة. قضية مترابطة، لا يمكن أن نؤمن بالإمام المهدي سلام الله عليه إلا إذا آمنا بكل هذه السلسلة حتى نصل إلى التوحيد. وكذلك إذا كان هناك خلل في أي مفصل من هذه المفاصل سوف يظهر هذا الأثر في إيماننا بالمهدي. لماذا؟ لأنه هو إمامنا الفعلي، إمامنا الفعلي الذي نؤمن به. فلا يمكن أن نتوصل إلى هذا الإيمان الفعلي إلا بعد هذه المقدمات، واجتزنا كل هذه المقدمات. وهذا يترتب عليه أمر مهم، أن العديد من التساؤلات والشبهات التي تطرح من هنا وهناك حول الاعتقاد بالإمام المهدي سلام الله عليه هي في الواقع مبنية على تلك القواعد. فما لم يكن الفرد مؤمن بهذه الأساس وبتلك القواعد لا يمكن أن تجيبه وتقنعه إجابة هذا التساؤل. هذا الترابط يعطينا في المسألة مهمة، أن التساؤل الذي يطرحه الآخر حول طول عمر الإمام، حول الاتصال مع الإمام، حول الانتفاع من الإمام، حول الارتباط مع الإمام، حول كيفية تصوير حياته سلام الله عليه، هذا كله مبني على أنه يؤمن بالمقدمات. فإذا لم يؤمن بكل تلك القواعد ابتداء من التوحيد إلى الإمامة إلى الإمامة فسوف يكون حديثك معه كما يقولون حوار الطشان، يعني أنت تقنعه بأمر هو يحتل القاعدة 100 بعد 99 قاعدة، وهذه القواعد 99 هو لا يؤمن ب40 قاعدة منها. فهذا معناه أن الحديث سوف يكون حديثا فارغا لن يؤتي أكله ولن يكون ذا نتيجة. من هنا إيماننا بالإمام المهدي سلام الله عليه هو في نفس الوقت الذي يحل فراغ عقائدي ويكمل المنظومة الاعتقادية التي تجعل محورية الاتصال بين الأرض والسماء قائما، والذي يحافظ على كون هناك حبل متصل دائم بين الأرض والسماء في طيلة هذا الكون هو الإيمان بالإمام المهدي. عندما نبتدئ من حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يمنع علي الحول، يعني شو يعني ان هذا مستمرين الى يوم القيامه. هذه الاستمراريه منوطه بوجود الامام المهدي سلام الله عليه. الكتاب الكريم موجود، استمراريه الحبل المتصل الذي هو المعبر الناطق عن القران الكريم هذه منوطه ببقاء الامام المهدي ووجود الامام المهدي سلام الله عليه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. هل لنقول هذا الارتباط، وهذا الارتباط والاعتقاد بالامام سلام الله عليه هو مكمل لكل هذه الصوره. لذلك لن تجد في اي نظريه اسلاميه او اي رؤيه دينيه من يعطيك نظره متكامله حول الخلق، الكون، المبدأ، المعاد، الاتصال ما بين المبدأ والمعاد، المحورية التي تكون ما بين المبدأ والمعاد للحجج الإلهيين لن تجد لها صورة واضحة إلا في نظرية الإمامية الاستراكشر. ما تكون صورة واضحة؟ لما تيجي إلى كلهم يتفقون على نقاط، بس لما تيجي إلى مصادر هذه النقاط تجدهم يشرقون ويقربون. لما تيجي إلى محورية أن الله سبحانه وتعالى هل ترك الخلق وتركهم بالأرض يهيمون كيفما يشاءون، أين هي محورية الحجة الإلهية؟ لن تجد هناك تفسير لها إلا عبر نظرية الإمامة والإمامية الاثنى عشرية بالخصوص، التي تعطي خط واضح وصورة واضحة وتصور متكامل ما بين المبدأ والمعاد. ترسم لك هذه الصورة هي هذه النظرية القائمة والمفسرة بالإمامية الاثنى عشرية والأئمة الاثنى عشر، والذي هو خاتمه الإمام المهدي سلام الله عليه. وإلى روح إلى بقية النظريات الإسلامية، إلى نظريات دينية متعددة، سواء كانت المسيحية، اليهودية، الإسلامية الأخرى، تجدهم يتوقفون في محاور تنقطع الحجة عندهم، يتمدون إلى فراغ معين وفي فصول معينة ومقاطع معينة لا يوجد فيها حجة. ونظام الخلق قائم على وجود الحجة الدائم في هذه الخليقات بمختلف الأدلة التي ليس لها مجال التعرض لها، لكن هذا نظام الخليقة. الله سبحانه وتعالى الخلق، هناك حجة لله على خلقه، وهذا الحجة الإلهية حجة ممتدة وليست حجة منقطعة، من خلال النبوة حجة، من خلال الإمامة حجة، من خلال العقل الظاهر باطن حجة، من خلال الكتاب الكريم حجة. تتنوع هذه الحجج الإلهية وتتكامل كلها في هذه المسيرة وحتى تصل إلى يوم القيامة. هذا ما تشوفه إلا في نظرية الإمامة الإمامية الاثنى عشر، بحيث تعطيك صورة واضحة أنه لا تجد هناك في زمن من الأزمنة يخلو من حجة إلهية. من هذا المنطلق أنا أنطلق إلى أن النقطة المحورية التي من خلالها نبني ارتباطنا وعلاقتنا بصاحب الحب سلام الله عليه هو المعرفة، يعني الإيمان، يعني ما أعتقده، ما أؤمن به. هذا الذي أعتقده وأؤمن به هو الذي احنا نقصد بعنوان المعرفة. المعرفة كما أن معرفة الله سبحانه وتعالى تبني الأساس الديني، أساس التوحيد، ولو غفلت ساعة عن ذكر الله حينئذ تضيع، تصبح من الغافلين. الله سبحانه وتعالى يحذر من ساعات الغفلة. أيها الإنسان، إذا غفلت في ساعة من الساعات، غفلت عن مراقبة الله، غفلت عن أنت شنو حجمك بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أنتم الفقراء إلى الله، حينئذ هذه الغفلة سوف توقعك في المغالب، هذه الغفلة سوف توقعك في المصائب، هذه الغفلة سوف تهديك إلى الهلاك. المعرفة إنما نحتاج بها لكي تكون دائما هي الحارس لنا، هي المذكر الدائم بماذا أنت تؤمن، بماذا أنت تعتقد، ما هو حجم معرفتك. وكلما كان حجم معرفتنا ومقدار معرفتنا بالشيء يكون ارتباطنا بالشيء. أكو في التناسب بين المعرفة وبين الارتباط. يأتي الإمام زين العابدين وظهر من الرواية مع أكثر من إمام، يقول له غفر الله لما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما مضطر الروايات عديدة، شنو هاي طول السجود؟ شنو هذا طول العبادة؟ شنو هاي العبادة الكثيرة؟ فجواب الإمام الدائم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ليش؟ لأن المعرفة لما تكون بدرجة عالية، العمل والشكر والعبادة يكون بما يتناسب هذه المعرفة. إذا شفت واحد يدعي المعرفة ولكن في مقام العمل ضعيف، في مقام العمل مؤمن، يقول له: لا، أنت معرفتك قليلة، لو كانت معرفتك حقيقية بعظم من تعرف ومن تؤمن به لما كان عملك هكذا. يعني واحد يجي يدعي الإيمان والتقوى لكن نشوفه يستريح، خلقه سيء، ما يتناسب، ما يتناسب قوة الإيمان ودرجة الإيمان مع سوء الخلق، ما يتناسب هذا، ما يتناسب مع ارتكاب المحرمات. هذا معناه أن هناك خلل معرفي، هي مو بس الإنسان يقول أنا أؤمن بالله وبس، تؤمن بالله، تعرف صفات الله شنو هي، تؤمن إيمانا حقيقيا، يصير عندك خضوع وخشوع وتسليم وعبودية لله سبحانه وتعالى. هذه العبودية التي تظهر في جميع جوانب حركة الإنسان، هذا الخضوع لله سبحانه وتعالى مثل التسليم. الله سبحانه وتعالى كان يختبر الخلق في تسليمهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كانت لهم الخيار إذا قال الله ورسوله شيئا، ما ممكن. هذا التسليم للرسول هو الذي يعين درجة الإيمان. في زمان الرسول لما كان بعض الناس يعترضون على الرسول، بعض ما عندهم إيمان. لذلك كان إحدى صفات أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه شنو؟ أنه إذا قال الرسول شيئا انتهى عنه، خلاص. حتى لو كان ظاهر الأمر له شيء آخر، لكن إذا قال الرسول انتهى، ما كل شيء آخر قال أمامه. هذا التسليم يوازي مقدار إيمان الإنسان. فإيمان الإنسان إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، لا يتحرك حركة إلا أن تكون حركة صائبة، حينئذ ليش يعترض على كلامه؟ ليش ما يصدق كلامه؟ إذا قال هذا كافر قتله، خلص القتلة انتهى. رسول قال لا، قل يا دجل هذا كافر ولا مو كافر؟ ما له معنى معاه. فلذلك نقول دوما أن مستوى العمل ومستوى الأداء الذي يؤديه الإنسان يتناسب مع مقدار المعرفة والاعتقاد والإيمان. كلما ازداد معرفة ازداد إيمانا، ازداد قوة، شوف أداء العمل، سلوك العباد يتناسب مع هذا الإيمان والاعتقاد. إذا شفت الأداء مختلف، بارتكاب محرمات، بكذا وبذلك، تشوف في بعض المناصب والمقامات كشف العدالة. إيمان فهو يقول أنا مؤمن، لكن أكو ويا شرط العدالة في الشهادة، أكو شرط العدالة. شرط العدالة يعني من يكتفي بقول أنا مؤمن وأنا عادل؟ لا، لازم تعرف أنه عادل، صح ولا لا؟ لما تسمعي واحد للشهادة من شرط أن يكون ماذا؟ أن يكون عادل. شو يعني عادل؟ يعني في السلوك العملي يرتكب محرمات أو يسعى نحو عدم ارتكاب المحرمات. ظاهره ان لا يرتكب محرمات من دماغ الانسان، بس الناس لما تشوفه بيرتكب محرمات. ليش؟ لان هذا المقام يحتاج شروط اكثر من الايمان، يحتاج الى شرط سلوكي وفي اداء العملي. لذلك تشترط العداله في الشاهد، تشترط العداله في امام الجماعه، تصلي ورا واحد، ما اصلي ورا اي واحد كان بيرتكب محرم. هذا الشخص الذي يقودني في صلاة الجماعة يصعد بعملي، أعمال المأمومين كلها بقيادة هذا الشخص تذهب إلى الله سبحانه وتعالى بكل خطوة. لازم واحد مطمئن سلوكه ما يفكر بالمعصية، وإذا عصى لا سمح الله فيستغفر ويتوب. أربعة من كنا فيه كما في نور الله الأعظم في رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا أصابه خير قال الحمد لله رب العالمين، وإن أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن وقع في خطيئة ممنوع الرواية شنو؟ قال أستغفر الله وأتوب إليه، يعني سارع إلى التوبة. الله سبحانه وتعالى رفض بالعباد، أول ما واحد يعصي يقول انتبه ما راح أسجلها، ترجع لو ما ترجع. أول ما يؤدي الإنسان عمل الخير الله سبحانه وتعالى يكتب له الحسنة، لكن في عمل السوء لا ينتظر. ترجع أيها العبد تتوب، لو لا تصر على المعصية، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. خب نعم، فالمعرفة عندما نقول أن المعرفة هي التي تحدد نسبة الارتباط ونسبة الإخلاص ونسبة العلاقة والأداء العملي، معناه أن هناك تناسب ما بين الإيمان والاعتقاد وبين السلوك. فلا بد دوماً حتى إحنا في حديثنا نتحدث عن ارتباطنا بالإمام المهدي سلام الله عليه. أول خطوة في هذا الارتباط هو المعرفة. كيف نقوي معرفتنا؟ كيف نقوي إيماننا؟ كيف نقوي اعتقادنا؟ إذا واحد كان عنده شك، عنده شبهة، عنده تساؤل، هذا التساؤل يبدأ ترى شوية يأثر إذا ما يسارع إلى حل، إذا ما يسارع إلى فك هذه الشبهة وهذه الإشكال. إخواني الأعزاء، ميزتنا خصوصيتنا هو اعتقادنا بالإمام المهدي سلام الله عليه ومعرفتنا له. الناس احنا نقول ان عقيده الامام المهدي هي عقيده بين كل الاديان والمذاهب. المسيحيين ينتظرون من الامام المهدي بعنوان المخلص، مذاهب اهل السنه ايضا لها روايات في الامام المهدي، لكن تميزنا عنه شنو؟ اننا نعرفه باسمه، بشخصه، بعنوانه. الميزه والعرفه ونقول هذا هو فلان هو الامام المهدي، هذا تميزنا. إذا إحنا كان صار هناك خلل في هذه المعرفة فقدنا هذا التميز، فقدنا هذه الخصوصية، أصبحنا كالآخرين في إيماننا بالإمام المهدي سلام الله عليه. لذلك دوما أيها الأخوة الأعزاء، وما دمتم أنتم في مرحلة الدرس والتحصيل، ابحثوا عن أي تساؤل لديكم، ابحثوا، اسألوه. ما دمتم في مرحلة التحصيل وطلب العلم، السؤال ليس بعيب. فكروا حتى لو كانت هناك أسئلة مثلا خيالية. بعض الأحيان واحد يفكر في أسئلة ما طرحت أنا، بس فكروا بعد 30 سنة راح تطرح. قد تذكر إلى هذه الإنسان، خليه يسأل، خليه يبحث عنها، خليه يفكر. لا تترك شبهة تمر عليك في هذا الاعتقاد وأنت حائل بها ما دمت في مرحلة الدرس والتحصيل. بعدين تصيرون إن شاء الله أساتذة، مبلغين، تنشرون العلم. لازم أنتم تحلون المشكلة للناس، مو أنتم المشكلة حائلين بها. إحنا كلنا مرينا في هذه المراحل الدرسية. بعض الأحيان الإنسان يخجل من تساؤل وهو يدرس الرسالة العملية في مصطلح فقه صغير. صدقوني يبقى بعض حتى يكبر إذا ما سعى إلى حله، إذا ما سعى إلى حله وإلى معرفة جوابه، تبقى هذه المشكلة قائمة معه علما إلى أن يكبر ويصاب يطور من العلم. كذا تبقى هذا التساؤل الصغير، فإذا هذا التساؤل شيئا فشيئا كبر وكبر، خصوصا كان التساؤل في الاعتقادات، تساءل في الأمور الفقهية الفرعية، قد يكون أخف وطأ. لكن السؤال العقائدي إذا كان نقص الاعتقادات يكفر شيئا فشيئا حتى يصل إلى مرحلة عقل يكفر يمتل جاوبه. نشوف هذول الذين عاقبة أمرهم إلى سلوكهم. هذول سبب شو؟ سبب فهم خاطئ، شبهة لم يعرفوا جوابها، كبرت عندهم، سود عندهم كل شيء، سود عندهم تصور، أصبح هذا التصور أصبح كذا منحرفا. هذا لأن الإنسان ما يراقب أفكاره، ما يراقب حركة فكرية اللي تكون عنده، ما يراقب كيفية تنقل الذهن من مرحلة إلى مرحلة أخرى. فالمعرفة، معرفة الإمام سلام الله عليه هي الأساس الأول والرئيسي الذي يربطنا به. الارتباط بالإمام المهدي سلام الله عليه ليس كالارتباط ببقية الأئمة سلام الله عليه. يعني الناس في عهد الأئمة كان الإمام موجود، اللي يقدر يروح يشوف الإمام يروح خدمة الإمام يشوفه ويطمئن أنه الإمام، اللي ما يدرون كانوا يجلسون ويرسلوا أحدهم أحد الأكابر في المنطقة يقول له أنت روح شوف الإمام إحنا نطمئن إليك، يرسلون وفدا إلى الإمام سلام الله عليه. يعني فهذا بعد يوم بعد شهر بعد شهرين السفر الطويل يرجعون يرجع وهو محمل بأخبار من الإمام، يخبرهم عن عاجز الإمام، يخبرهم عن حالات الإمام فيطمئنوا. هو إحنا شو نسوي؟ لا الإمام يشوفه، والإمام خصوصيته أنه غائب عنا، فيعني رؤيته هما من المحالات. لسا هاي الرؤية ممكن أو ممكن في البحث آخر، بس هو خصوصيته أنه غائب. لو كان مو حاضر وظاهر لكان في رؤية الإمام، بس خصوصيته أنه يمارس دوره ويمارس عمله وهو غير معروف للناس. هذا المقصود بالغيبة. الغيبة لا تعني الفناء، لا تعني أنه مثل غيبة عيسى. عيسى القرآن وصريح الرواية رفعه الله. الإمام المهدي ما نقول أنه رفعه الله، أغاب شخصه عن الناس، يعني موجود بيننا يشهد الحج يكون يعيش، لكن لا يستطيع أحد أن يعرفه، لا يستطيع أحد أن يميزه، لا يستطيع أحد أن يشخصه. من هنا الارتباط مع شخص له ظهور وحضور مادي أمر سهل متيسر، إما شخصا أو بالواسطة. أما الارتباط مع المهدي سلام الله عليه فالارتباط المادي ممتنع، ما ممكن. فهنا يأتي دور الارتباط المعرفي، الارتباط المعنوي، الارتباط الروحي. ما شئت عنه فعبر، ما شئت عنه فعبر، ما راح نختلف في التعبيرات. تعبر بهذا التعبير أو تعبر بهذا التعبير أو تعبر بذاك التعبير، نختلف في كيفية التعبير، لكنه ليس ماديا. فلما الارتباط ما يكون مادي، الارتباط مادي كما نرتبط أنا وأنت، كما نرتبط الآن بمرجع التقليد. أشوف أن هذا اللي يقلدنا، أنا ما أشوفه أبوي يشوف، إحنا ما كنا نشوفه ناس تروح تشوفه تزمع أشوفه. فيقولون رأيناه جلسنا معه تحدثنا معه إلى آخره. هذه كلها أنحاء من الارتباط المادي، لكن الارتباط ليس مهد الإنسان. وكان المؤمنون بهذا الإيمان وهذا الاعتقاد لهم مكان غير مكانة هؤلاء الذين عاشوا في في زمن ظهوره سلام الله عليه، في زمن ظهور الأئمة سلام الله عليه، هاي القيمة التي يمتلكها الإنسان المؤمن الآن في إيمانه بالإمام المهدي، في إيمانه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في إيمانه بالأئمة وهو لم يرهم، عرفهم فقط. هذه الخصوصية هي التي تعطي قيمة لهذا المؤمن، هي التي تعطي قيمة. يعني أنا آمنت به نتيجة أدلة، نتيجة براهين، نتيجة كذا وكذا، هذا الذي دفعتني للإيمان، غير هذا الذي شاف معجزة رسول الله بنفسه، غير الذي شاف النور ورأى نور الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، رأى نور علي وأولاد علي. حنغير احنا بعض الاحيان نقول خلينا نشوف بالطيف والرؤيا خلينا نشوفه، ومن اللي هو مقصود ولا مقصود؟ فكيف بين الرؤى في الواقع؟ من هنا كانت هذه الخصوصيه للانسان المؤمن الذي امن بهم ولم يرهم. لذلك يقول في الروايه الوارد عن عمار السباطي عن ابي عبد الله عليه السلام عندما الامام سلام الله عليه يقول له ان عبادتكم انتم الذين تؤمنون بالامام وبالذاكرون الامام هي افضل من عباده الذي يكون مع الامام سلام الله عليه ويراه ويعرفه. يقول في تعليلها: انكم سبقتموهم الى الدخول في دين الله والى الصلاه والصوم والحج والى كل فقه وخير وإلى عبادة الله سرا من عدوكم مع الإمام المستتر، مطيعون له، صابرون معه، منتظرون لدولة الحق، خائفون على إمامكم وعلى أنفسكم من الملوك، تنظرون إلى حق إمامكم وحقكم في أيدي الظلمة، قد منعوكم ذلك واضطروكم إلى جذب الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعة ربكم والخوف من عدوكم، فبذلك ضاعف الله أعمالكم، فهنيئا لكم الأديان. حقيقة هذه منزلة، هذه خصوصية، أن تؤمن بشيء لم تره بعينك لكن عرفته بقلبك وآمن به عقلك وفكرك. هذه الخصوصية يجب أن لا نغفل عنها. من هنا باب الارتباط النفسي والروحي والمعنوي بالإمام سلام الله عليه باب مفتوح، لكن يعتمد أنت إيمانك شبه بالإيمان. تؤمن بأن الإمام يسمع لنا؟ لا تؤمن. تؤمن بأن الإمام يعرفك؟ لا تؤمن. تؤمن أن أعمالك تعرض على الإمام؟ لا تؤمن. هاي كلها شوف، هاي كلها معرفة. الذي في الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه وعن الإمام الصادق أيضا يقول في الرواية عن الإمام الصادق في رواية سماعة: ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رجل: كيف نسوؤه؟ ما جيت وياه، شلون قاعد نسيئه؟ الإساءة لو الواحد يسيئه فهو أمامي، يقول كيف نسيئه؟ لم تره، لم تكن معه. فقال عليه السلام: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك. فلا تسوءوا رسول الله وسروه. شوف إذا الرسالة جاية إلى معرفة. هل أنت مؤمن أن عملك يعرض على الإمام؟ لو مؤمن الإنسان المؤمن بأن عمله يعرض على الإمام شو يسوي؟ يستحي، يجيب الكاميرا، هاي الكاميرا راح تسجلني، راح يشوف صورتي، استحي ما اسوي العمل. اما الانسان الذي لا يؤمن، شوف هذا الارتباط مبني على المعرفه. اكو انسان يؤمن بان اعماله تعرض على رسول الله، تعرض على امام زمانه، تعرض على صاحب الامر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. صاحب الأمر هو هذا الأمر. أي أمر الذي تتنزل به الملائكة؟ فعل في ليلة القدر، في ليلة القدر عندما توجه بالدعاء للإمام سلام الله عليه، وأقوي ارتباطي بالإمام سلام الله عليه، وأدعو صاحب الأمر. لماذا؟ لأنه هو صاحب الأمر. فإذا واحد ما عنده هذه المعرفة، الملائكة تتنزل على من تتنزل ما أدري، لكن الذي يعلم أن صحيفة أعماله ومستقبل عمله يتنزل على صاحب الأمر، لمن يتوجه بالدعاء؟ لمن؟ لصاحب الأمر. هذا شغل عنده، صحيفتي عنده، أعمالي لديه، مقدراتي عنده. فإن الله أتوجه إليه. فإذا نحن نعتقد ذلك فليكن بداية يومنا ونهايته هو في ذكر صاحب الأمر، ويكون دعاؤنا الدائم هو للإمام سلام الله عليه. اللهم كن ولي الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.